ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ضد ولا ند ولا زوجة ولا ولد له، ولا شبيه ولا مثيل له، ولا جسم ولا حجم ولا جسد ولا جثة له، ولا صورة ولا أعضاء ولا كيفية ولا كمية له، ولا أين ولا جهة ولا حيز ولا مكان له. كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. فلا تضربوا لله الأمثال، ولله المثل الأعلى. تنزه ربي عن الجلوس والقعود، وعن الحركة والسكون، وعن الاتصال والانفصال. لا يحل فيه شيء، ولا ينحل منه شيء، ولا يحل هو في شيء، لأنه ليس كمثله شيء. مهما تصورت ببالك، فالله لا يشبه ذلك. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه وخليله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عظيم الجاه. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا بإذن الله يا رسول الله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. من هذه الآية استدل علماء الإسلام على استحباب وسنية زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن الحديث الذي رواه الطبراني قال صلى الله عليه وسلم: من حج فزارني بعد مماتي كان كمن زارني في حياتي. ومن حديث آخر، وهذا الحديث رواه الحافظ البيهقي والدارقطني والبزار، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ومن الإجماع المنعقد على سنية واستحباب زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإجماع في هذه المسألة قد نقله غير واحد من الحفاظ والفقهاء والعلماء كالحافظ السبكي في كتابه شفاء السقام في زيارة خير الأنام، صلى الله عليه وسلم نقل فيه الإجماع على سنية واستحباب زيارة قبر النبي ولو كان مع إنشاء السفر، ولو كان مع إنشاء السفر لذلك. وممن نقل الإجماع على ذلك أيضا، بل نقل الإجماع القولي والعملي، من؟ الفيروز آبادي في كتابه الصلاة والبشر في الصلاة على خير البشر، وقال إن الإجماع العملي من عهد الصحابة ومن بعدهم قائم على ذلك، أي على استحباب زيارة قبر النبي ولو مع السفر، ليس حراما وليس بدعة منكرة أن يسافر الإنسان بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أليس كلكم يعرف أن الإجماع من عهد الصحابة ومن بعدهم إلى اليوم قائم على جواز السفر لأجل التجارة المباحة؟ شو؟ أليس هذا إجماع عملي؟ طيب إذا كان الإجماع قائم على جواز السفر لأجل التجارة المباحة، كيف لكن السفر لأجل عبادة هي من أنجح المساعي وأعظم القربات، ألا وهي زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ثم من القياس لو فكر الإنسان، أليس من المستحب في دين الإسلام أن نزور قبور المسلمين للتفكر والتدبر والاعتبار والدعاء لهم؟ أليس هكذا؟ طيب إذا كان قبر العامي من المسلمين جائز، ليس حراما، ليس شركا، ليس ضلالة، فكيف تكون زيارة قبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بدعة محرمة؟ لذلك هذه المصادر تشهد بما قلناه، الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وفي قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. انتبهوا معي، هل شرطت الآية أن يكون المجيء إليه في حال حياته قبل موته؟ لا، ما فيها الشيء بالآية. هل بالآية مذكور وهذا قبل موتك؟ هل ذكر هذا في الآية؟ لا. لذلك ماذا قال الحافظ السبكي؟ اسمعوا واحفظوا. قال: فهم بعض الصحابة من هذه الآية أن من جاءه زائرا بعد وفاته فقد انطبق عليه أنه جاء إليه، جاء إلى الرسول، إلى زيارة الرسول، فهو تحت الآية جاءوك. فالآية لم تشترط أن يكون هذا المجيء قبل وفاته صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إلى ما رواه الحافظ السبكي وكذلك القاضي عياض والحافظ النووي وابن حجر في الحاشية على الإيضاح وكذلك البيهقي عن العتبي أنه كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي وقال: السلام عليك يا رسول الله، ثم سلم على أبي بكر وعلى عمر رضي الله عنهما ورجع إلى موقفه الأول فقال: يا رسول الله، إني سمعت قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يا رسول الله، جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. أنت الحبيب الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. وصاحباك فلا أنساهما أبدا، مني السلام عليكم ما جرى القلم. ثم انصرف الأعرابي، قال العتبي: نمت فرأيت رسول الله في المنام يقول لي: يا عتبي، أدرك الأعرابي وبشره بأن الله قد غفر له، وبشره بأن الله قد غفر له. لاحظوا ماذا قال الأعرابي: إني قد سمعت قول الله عز وجل ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك. ثم ماذا قال بعد أن قرأ الآية؟ قال: يا رسول الله، جئتك مستشفعا بك إلى ربي، جئتك مستشفعا بك إلى ربي مستغفرا من ذنبي. من علماء الأمة، من الفقهاء والحفاظ اعترض عليه أو كفره أو نسبه إلى الشرك؟ لا أحد. إذن هذا المجيء الذي ورد في الآية ينطبق على من جاء إلى النبي في حياته وإلى من جاء إليه بعد وفاته. هذا ينطبق عليه ذاك، وهذا ينطبق عليه ذاك. المجيء قد حصل، والرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره يسمع سلام المسلمين عليه ويرد عليهم السلام، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي نائيا، أي بعيدا، بلغته، ومن صلى علي عند قبري سمعته. فالرسول حي في قبره، الرسول حي في قبره يصلي ويسمع سلام المسلمين عليه، ويمكنه الله من الرد. وليس هذا فقط، بل روى الطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، في حياتي تحدثون ويحدث لكم، فإذا أنا مت عرضت علي أعمالكم، فما كان من خير حمدت الله، وما كان غير ذلك استغفرت لكم، استغفرت لكم. وهو أين؟ في قبره الشريف صلى الله عليه وسلم. والرسول عليه السلام في قبره ليس كقطعة الخشب الجامدة، بل بعدما مات ودفن عادت إليه روحه الشريفة، عادت إليه روحه الطاهرة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الحافظ البيهقي في جزء حياة الأنبياء: الأنبياء أحياء، أحياء في قبورهم يصلون، أحياء في قبورهم يصلون. وروى البيهقي والنسائي ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: مررت ليلة أسري بي على قبر أخي موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا هو قائم في قبره يصلي، رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في قبره الشريف. ثم خرج موسى من قبره بعد تلك اللحظة وذهب إلى المسجد الأقصى، كما روى النسائي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حتى جمع لي الأنبياء، خرجوا من قبورهم، قال: حتى جمع لي الأنبياء فقدمني جبريل فأممتهم، صلى بهم إماما. هذا كله يؤكد صحة مذهب أهل السنة والجماعة على أن الأنبياء ينفعون بعد موتهم وأنهم أحياء بعد موتهم، فما المانع أن يمكنه الله تعالى من الاستغفار للزائر الذي جاء إلى قبره؟ ما المانع؟ لا مانع، والله على كل شيء قدير، الله لا يعجزه شيء. ثم إن السفر بقصد زيارة قبر النبي ليس شركا وليس معصية، كما قال ابن تيمية الحراني في كتابه المسمى الفتاوى، هذا غير مجموع الفتاوى، عنده كتاب اسمه مجموع الفتاوى وعنده كتاب أصغر اسمه الفتاوى. في الفتاوى يقول: إن السفر بقصد زيارة قبر النبي سفر معصية لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر. نعوذ بالله من مسخ القلوب، نعوذ بالله من مسخ القلوب، ونعوذ بالله من عمل قلب، ونعوذ بالله من الفهم السقيم. جعل السفر بقصد زيارة قبر النبي كالسفر بقصد الزنا في بلد من البلاد، أو كالسفر إلى شرب الخمر في بلد من البلاد. الذي يسافر من بيروت إلى قبرص ليشرب الخمر، هل له أن يجمع ويقصر في هذا السفر؟ ليس له، عنده هكذا السفر بنية قصد زيارة القبر النبوي الشريف، عنده قال هذا سفر معصية لا تجمع فيه الصلاة ولا تقصر والعياذ بالله. ثم اسمعوا وانتبهوا، من العلماء الذين ردوا عليهم في هذه المسألة الفيروز آبادي في كتابه الصلاة والبشر، فقال بعد أن ذكر حديث لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، قال: من يستدل ويستشهد بهذا الحديث على تحريم السفر بقصد زيارة القبر، قال: هذا دليل على ضعف عقله، على ضعف عقله وعلى قصوره عن نيل درجة الاستنباط، يعني هذا منه أهل ولا يؤخذ منه ولا عبرة به ولا يعبأ بقوله. هن احتجوا بهالحديث على تحريم السفر بقصد زيارة القبر، وين في بالحديث هون لا تسافروا بقصد زيارة القبر؟ ما في، عم بيقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. شو يعني؟ يعني إذا أراد الإنسان أن يسافر إلى بلد من بلاد الأرض للصلاة فيها فلا ينبغي هذا إلا لأحد هذه الثلاثة. ليش؟ لأن المضاعفة في مسجد الصين الكبير كالمضاعفة في مسجد عمر ابن عبد العزيز هنا، والمضاعفة في مسجد نيو دلهي الكبير مثل جامع البسطة الفوق، والمضاعفة في جامع المغرب الكبير مثل جامع برج أبي حيدر، ما في مزية زيادة عليه، لكن المضاعفة أكثر على بقية مساجد الأرض. كم واحد؟ ثلاثة. شو هي هالمساجد الثلاثة؟ المسجد الحرام والمسجد الأقصى والمسجد النبوي. هيدا معنى الحديث، يعني اللي بده يسافر بشان مضاعفة الأجر للصلاة في المسجد فإلى أحد هذه الثلاثة فقط. هذا معنى الحديث، هذا معنى الحديث. وين في بالحديث لا تسافر لزيارة القبور؟ من وين جابوا هالمسألة وحطوها على زعم على هالحديث؟ ما في لا بالتصريح ولا بالتلميح، وهذا دليل جهل، هذا دليل جهلهم العريض. مثل ما عم بيقول الفقيه الفيروز آبادي، قال هذا بدل على ضعف فهم وعلى قصورهم عن نيل درجة الاستنباط. ما بيفهموا الحديث، ما له علاقة بالمرة بزيارة القبور. بعدين اسمعوا يا إخوان، إذا هن عم بيقولوا هيك كيف بتردوا عليهم من نفس الحديث؟ من نفس الحديث عم نحكي عن مسألة القبر، عم نحكي عن مسألة القبر، من نفس هذا الحديث كيف يرد عليهم؟ مش الرسول قال إلا إلى هذه المساجد الثلاث ومسجد الكعبة فيه قبر، فيه قبر بل فيه قبور تحت حجر إسماعيل بمسافة بعيدة مدفون عدد من الأنبياء، عدد من الأنبياء مدفونون هناك تحت حجر إسماعيل بمسافة بعيدة. فإذا كان بدهم يقولوا إنه إلا إلى هذه المساجد، طيب المسجد الحرام في مكة المكرمة على قول بعض العلماء فيه تحت الحجر قبر إسماعيل على قول بعض العلماء، وقيل قبر هود، وعدد من الأنبياء مدفونون هناك. معناته الرسول عم بيسمح بالسفر للصلاة في المساجد التي فيها قبور. شفتوا كيف بتردوا عليهم؟ مش الرسول يعرف أن تلك البقعة فيها أنبياء وعم بيقول سافروا لتصلوا بهالمساجد؟ ثم المسجد النبوي، أليس الرسول هو الذي قال ما بين قبري ومنبري، ما بين قبري ومنبري روضة؟ يعني كان أوحي إليه أنه سيدفن هناك، ومع هذا يعرف أنه في قبر، ومع هيك عم بيقول سافروا للصلاة في مسجدي. عم تفهموا المسائل؟ عم نفهم؟ مش الرسول قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ يعني الرسول كان أوحي إليه وكان يعرف أنه سيدفن هناك، ومع هذا يقول سافروا للصلاة في مسجدي وهناك يوجد قبر. وقد وسع المسجد في عهد الصحابة ثم من بعدهم حتى صارت القبور الثلاثة داخل المسجد، فالمسجد النبوي نفسه فيه قبور. شو بيقولوا عنها هيدي؟ إذا عم بيقولوا السفر للصلاة في المسجد اللي فيه قبر شرك، يعني عزعم النبي يدعو إلى الشرك، وحاشاه، بل هو الذي يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى الإسلام ويأمر بالإسلام، وهو أحرص خلق الله على التوحيد، وهو أحرص خلق الله على التوحيد. إذن ماذا يقولون في هذا الأمر؟ المسجد النبوي نفسه فيه قبور. ثم هذا الحديث لا تشد الرحال مفسر بحديث آخر يفسره حديث رواه أحمد في مسنده. شو هو هذا الحديث؟ لا ينبغي للمطي أن تعمل للصلاة في مسجد، شو؟ في مسجد، لاحظ للصلاة، يعني الراحلة وصاحب الراحلة، لا ينبغي الإنسان أن يحرك راحلته مسافرا للصلاة في مسجد من المساجد إلا هذه المساجد. معناته حديث أحمد عم بيشرح حديث البخاري، فعم بيقول شو معناته لا ينبغي للمسافر أن يحرك راحلته لأجل الصلاة في مسجد من مساجد الأرض إلا هذه المساجد الثلاثة. عم بيشرح شو معنات لا تشد الرحال، معناته للصلاة، للصلاة في رواية أحمد، للصلاة في مسجد. طيب وين في ذكر القبور؟ ما في. إذا من وين حرموا على المسلمين يزوروا القبور؟ ما في دليل. ابن تيمية وجماعته حرموا على المسلمين وكفروهم ونسبوهم للشرك، وقالوا شو قالوا عنهم؟ تعبدون الأموات، قالوا تعبدون القبور، تعبدون الأموات. يا أخواننا وأخواتنا، سؤال: كل المسلمين في الأرض يعتقدون أن الله ليس كمثله شيء، موجود بلا مكان أم لا؟ طيب كيف هذا الزائر الذي يزور القبر ويتبرك به، كيف يعبد صاحب القبر وهو يعتقد أن الله موجود بلا مكان والميت موجود في القبر؟ كيف يعبده؟ هو لا يعبده. المسلم يعبد الله، عقيدة المسلم الله ليس كمثله شيء. أما هذا الولي، هذا النبي في القبر، جسم أم لا؟ له مكان أم لا؟ والمسلم يعبد الله الموجود بلا مكان، لا يعبد الجسم الموجود في القبر. إذن المسلمين ما بيعبدوا القبور، فهمناها؟ المسلمين شو؟ لا يعبدون القبور، ولا يعبدون الأولياء، ولا يعبدون الأنبياء. نحن نحب الأنبياء ونحب الأولياء ونتبرك بهم، لكن لا نعبدهم. ومن أدلة أهل السنة على جواز السفر، احفظوا هالأدلة هيدي، على جواز السفر بقصد زيارة القبر، ما رواه الحاكم في المستدرك، قال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن، يعني صار قريبا، قرب ذلك، ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، شو؟ ولا يأتين قبري حتى يسلم علي، ولا أردن عليه، ولا أردن. سؤال: أعمال الحج والعمرة في مكة أم في المدينة؟ في مكة. هارجع عيد السؤال: أعمال الحج والعمرة في مكة أم في المدينة؟ في مكة. ما في ولا ركن من أركان الحج والعمرة متعلقا بالمدينة، ما في، ما هيك؟ سؤال: من مكة إلى المدينة سفر طويل بإجماع العلماء أم لا؟ يعني عيسى يسافر سفرا طويلا بقصد زيارة قبر محمد، لأنه لما بيحج سيدنا عيسى أو بيعتمر وبيخلص، وين بده يروح؟ على المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا، وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا، وفي رواية: وليسلكن فج الروحاء، يعني طريق الروحاء. اسمعوا يا إخواننا شو عم بيقول: حاجا أو معتمرا، يعني إلى مكة، ولا يأتين قبري. من مكة إلى المدينة سفر أم لا؟ عيسى ليش راجع على المدينة؟ ليزور النبي، ليس لغير ذلك، ليس لغير ذلك. وهذا سفر، يعني جواز هذا الأمر مشهود لكل الأمة، يفعله الأنبياء والأولياء. الأنبياء، عيسى نبي ومع ذلك يسافر بقصد زيارة قبر النبي محمد. من جملة الأدلة على جواز السفر بقصد زيارة القبر الشريف ما حصل من بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه، بعدما مات الرسول صلى الله عليه وسلم في خلافة عمر، وفي خلافة عمر نزل بلال إلى الشام، إلى دمشق، واستقر فيها. كان بزمن خلافة أبي بكر استأذنه فلم يأذن له، بخلافة عمر استأذن وأذن له، نزل استقر في دمشق. بعد مدة رأى في المنام الرسول، رأى الرسول في المنام يقول له: أما آن لك أن تزورنا يا بلال؟ الرسول يقول له: أما آن لك أن تزورنا يا بلال؟ فاستيقظ من نومه حزينا مرعوبا يحركه الشوق لزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته وقصد المدينة المنورة، ولم يكن ذلك في موسم الحج، ولا كان ذلك للعمرة، وكان ذلك في زمن خلافة عمر، وبوجود عثمان وعلي والحسن والحسين وكبار الصحابة وأكثر الصحابة. ماذا فعل؟ سافر من دمشق إلى المدينة، وهذا سفر طويل بالإجماع أم لا؟ اسمعوا، فات سيدنا بلال على القبر الشريف على الحجرة النبوية، ماذا فعل؟ جعل يقبل القبر النبوي، وجعل يمرغ خديه على تراب القبر ويبكي عينيه. فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما، جعل يقبلهما ويضمهما، فقالا له: يا بلال، نشتهي أن نسمع أذانك الذي كنت تؤذنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طلع بلال، ارتقى الموضع الذي كان يقف فيه وبدأ يؤذن، فلما قال الله أكبر الله أكبر ارتجت المدينة، فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله زادت رجتها، فلما قال أشهد أن محمد رسول الله ارتجت المدينة وعلت الأصوات بالبكاء، وخرج الناس من بيوتهم ولم يرى باكي ولا باكية أكثر من ذلك اليوم إلا اليوم الذي مات فيه الرسول. ولم يعترض أحد على فعل بلال، لا عمر ولا عثمان ولا علي ولا حدا من الصحابة، ما حدا قال له هذا سفر شرك أو سفر معصية، ما قال له أنت بدعي أنت قبوري يا بلال، بل أجمعت الأمة على فعل بلال. هذه القصة من رواها؟ وهون الدليل والشاهد ليس على الرؤية المنامية فقط، بل على فعل بلال، على سفر بلال، وعلى إقرار الصحابة لذلك. رواها الحافظ السبكي في شفاء السقام، والحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق، والقاضي عياض في الشفا، والفيروز آبادي في الصلات والبشر، والسمهدي في وفاء الوفا، كثير رووا هذه الحادثة، بل قال الحافظ السبكي: وإسنادها حسن، وإسنادها حسن. هذه بعض الأدلة على جواز السفر بقصد زيارة قبر النبي، وعلى سنية واستحباب زيارة قبر النبي، كما قال القاضي عياض: إنها سنة من سنن المسلمين، مجمع على استحبابها، مجمع على استحبابها. وإن قال لكم وهابي: هذا الحديث ضعيف، من زار قبري وجبت له شفاعتي، يقال له: حسنه الحافظ السبكي، وأنتم ليس فيكم حافظ، فلا يحق لكم أن تتكلموا في التصحيح والتضعيف، بل يقال له: تعلم قبل أن تتكلم. والحمد لله رب العالمين، هللوا وصلوا على النبي.